بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في تزويج الأبكار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أتزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم. فقال: بكرا أم سيبا؟ فقلت: لا بل سيبا. فقال: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت: يا رسول الله، إن عبد الله مات وترك 7 بنات أو 9، فجئت بمن يقوم عليهم. قال: فدعا لي. قال: وفي الباب عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في تزويج الأبكار. الزواج في الإسلام مطلوب، والمبادرة إليه عند القدرة على ذلك مطلوبة، وقد مر في الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم ذا فليتزوج، فإنه غض البصر وأحسن الفرج. ويكون ذلك بما يتيسر الإنسان سواء ذكرا أو ثيبا، ولكن الذكر أولى، تزوج الذكر أولى، لأن قلبها يكون فارغا وليس متعلقا بأحد كما يكون بالنسبة للثيب. وكون هو إياها ينشأون أو يلتقون، ومع خلو القلب فيكون الألفة، ويكون القلب خاليا فيكون في ذلك تمام الألفة بتوفيق الله عز وجل. وقد أورد أبو عيسى حديث بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه تزوج ثيبا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أتزوجت يا جابر؟ قال: نعم. قال: بكرا أو ثيبا؟ قال: بل ثيبا. قال: ألا بكرا، ألا تزوجت جارية تلاعبها وتلاعبك؟ ألا تزوجت جارية يعني بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فأخبره بسبب الذي جعله يعدل عن البكر إلى الثيب، وأنه تزوج امرأة كبيرة يعني ليس صغيرة كالبكر، ويكون عندها خبرة ومعرفة في تدبير شؤون البيت ورعاية البنات. وذلك أن له أخوات توفي عنهن أبوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه، وهن 7 أو 9، فأراد أن لا يأتي واحدة من جنسهن لا تقوم على شؤونهن، وهن بحاجة إلى من يقوم عليهن، فاختار ثيبا لها خبرة بالتربية وبالعناية بالبنات، ترعاهن وتحسن إليهن، فقدم مصلحة خواته على مصلحته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قدم مصلحة خواته والاتيان بواحدة ترعاهن وتحسن إليهن على مصلحته. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف الذي دفعه إلى ذلك، وأنه إنما أراد مصلحة خواته وقدم مصلحة خواته على مصلحة نفسه بكونه يتزوج ذكرا، فدعا له الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحديث يدل على تزوج الأذكار والترغيب في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ألا ذكرا، ألا تزوجت جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فدل هذا على أن 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 أن, أن تزوج الأبكار هو المناسب، وهو الذي فيه تمام المتعة وتمام العشرة واللذة. وإذا تزوج ثيبا على حسب ظروفه وعلى حسب ما يحتاج إليه من تربية غير تربية أولاد له من امرأة أخرى أو أخوات له يحتاجن إلى رعاية، وتزوج لمصلحة تلك البنات، فإن هذا فيه هذا العمل عمل مشكور وعمل فيه خير وبركة وفيه تقديم مصلحة الغير ممن يحتاج إلى رعاية وإلى إحسان على مصلحته. وهذا هو الذي اشتمل عليه حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما. نعم.
قال حدثنا قتيبة.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
حماد بن زيد.
عن
حماد بن زيد.
عن حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن دينار.
عن عمرو بن دينار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما هو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي وهو من الرباعيات.
وفي الباب عن أبي بن كعب.
وفي الباب عن أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وكعب بن عجرة.
وكعب بن عجرة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال هذا قال أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق قال حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال حا وحدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي. قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس رضي الله عنهم أجمعين.
ثم ورد أبو عيسى باب لا نكاح إلا بولي. والولي هو الذي يتولى شؤون المرأة ويتولى ويتقدم إليه في خطبتها ويتولى تزويجها، وهذا شيء كان في الجاهلية، يعني كون الولي أو أن المرأة يزوجها ولي وأنها تخطب من وليها، هذا كان مما هو موجود في الجاهلية وجالسا ويقرى، كما جاء في حديث عائشة أنهم كانوا في الجاهلية يأتي الرجل إلى الرجل فيخطب منه وليته فيخطب منه، فهذا مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام. وذلك أن كون الخطبة يكون مع الولي، وذلك أن الكلام الرجوع في ذلك إلى النساء يعني غالبا يكون فيه حياء، ولكن كونه يعني مع الرجال ومع الأولياء ثم هم يتكلمون معهن ويستأذنونهن ويأخذون الإذن منهن، لا شك أن هذا هو الذي فيه المصلحة وفيه الفائدة، فيأتي فتخطب المرأة من وليها ولا ويتولى عقد نكاحها وليها. وقد جاء حديث تدل على اعتبار الولي، من هذا الحديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، يعني معنى ذلك أنه لا يصح النكاح إلا بولي. وقد جاء أيضا في اعتبار الولي سبب الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن يكحن أزواجهن، فإنها نزلت في معقل بن يسار رضي الله عنه وكان له أخت زوجها رجلا فطلقها وخرجت من العدة وجاء يخطبها مرة أخرى فرضيت، وهو تأثر في نفسه وامتنع من أن يزوجها إياه لأنه كان خطب منه وأعطاه ثم إنه طلقها فوجد في نفسه عليه فامتنع من أن يزوجها إياه وهو راضية وهو تريده، فنزلت الآية يعني في النهي عن العضل. فلو كان الأمر ما ليس فيه اعتبار الولي ما كان هناك حاجة إلى أن يرجع إلى أخيها أو يكون الأمر راجعا إلى أخيها وأن أخاها يعضلها، يعضلها لأن له لأن تزوج بيده، فلو كان تزوج بيدها والأمر يرجع إليها ما كان هناك حاجة إلى أن إلى أن يرجع إلى أخيها، فلما كان الولاية تكون من غيرها وليست منها, يكون غيرها وليا عليها وهو الذي يرجع إليه في تزويجها, دل هذا على اعتبار الولي وأنه لا نكاح إلا بولي. ثم أيضا وجود الولي واعتبار الولي فيه إبعاد النساء عن مباشرة يعني النكاح, وكون المرأة يستميلها الرجال لو كان الأمر بيدها وهي ضعيفة العقل وضعيفة التمييز وتغتر بالمظاهر أو بالكلام الذي يعني يلين لها والمواعيد التي توعد بها, فتقدم للعاطفة إلى ما تظن أنه خير لها ويكون الأمر بخلاف ذلك, فصار فجاءت الشريعة باعتبار الولي وأن التزويج يكون منه, وأن هذا الذي جاء بالإسلام كان من أمور الجاهلية المحمودة, من كان من أمور الجاهلية المحمودة التي جاء الإسلام وأقرها, لأن أعمال الجاهلية فيها أمور محمودة وأمور مذمومة, فأقر الإسلام يعني أمورا محمودة ومنع من أمور مذمومة, وهذا من الأمور المحمودة التي كانت في الجاهلية, هذا من الأمور المحمودة التي كانت في الجاهلية والإسلام جاء بذلك. إذن الولي لا بد منه في التزويج, والمرأة تحتاج إلى من يقوم عليها ومن يرعى شؤونها ولا تستقل بنفسها لأنها ضعيفة ولأن الرجال قد يغرونها ويوقعونها في المهالك وفي الأضرار بسبب ضعفها ويعني وعاطفتها, تقدم على ما لا تحمد عاقبته.
قال حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر ثقة, أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن شريك بن عبد الله.
عن شريك عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة.
وحدثنا قتيبة عن أبي عوانة.
قتيبة هو بن سعيد أخرج حديث أصحاب كتب الستة, وأبو عوانة هو الضاحى بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق قال حا وحدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن المهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق قال حا وحدثنا عبد الله بن أبي زياد.
عبد الله بن أبي زياد هو
صدوق.
صدوق أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
قال عن زيد بن حباب.
زيد بن حباب هو
صدوق أخرج البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
صدوق أخرج البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن يونس بن أبي إسحاق.
يونس بن أبي إسحاق ثقة.
صدوق يهم قليلا.
صدوق يهم أخرجه أصحاب كتب الستة.
البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب.
البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي إسحاق عن أبي بردة.
أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي موسى.
عن أبيه أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال وفي الباب عن عائشة.
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها صديقة بنت الصديق, وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وابن عباس.
وابن عباس أحد العبادلة الأربعة من الصحابة, هو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأبي هريرة.
وأبو هريرة أكثر الصحابة حديثا.
وعمران بن حصين.
عمران بن حصين أبو نجيد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وأنس.
وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل, فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن.
ثم قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, وكرر ذلك ثلاث مرات, يعني اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فقوله
فإن دخل بها
فلها المهر المستحل من فرجها, وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قوله أيما امرأة يعني هذا يعني ما يفيد العموم, أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها, وهذا يدل على اعتبار الولي وأنه لابد منه وأنه لابد من وجود ولي يرجع إليه, وإن لم يكن هناك ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وإن اشتجروا أي الأولياء أو يعني عضلوا فإن الولاية تنتقل للسلطان ويكون وجود الولي كعدمه, إذا عضل ولم يحقق ما هو مطلوب في حق المرأة من تزويجها من الكفر فإن الولي يكون وجوده من العدم, والسلطان يكون ولي من لا وليه يزوجها السلطان أو من ينوب منابه من القضاة وغيرهم من نواب السلطان. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بما يعني بما يترتب على ذلك من كون المهر قد دفع, فإنه يكون المهر لها بما استحل من فرجها, ولكنه تم بعقد غير صحيح وبعمل غير صحيح فإنه يكون باطلا ولا يعتبر, وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. وإن كان الأولياء اشتجروا واختلفوا وعضلوا فإن الولاية تنتقل عنهم إلى السلطان, لأن السلطان ولي من لا ولي. والحديث من أدلة اعتبار الولي وأنه لا بد من الولي, وأن المرأة لا تزوج نفسها وإنما يزوجها وليها. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر.
ابن أبي عمر العدني محمد بن يحيى وصدوق أخرج حديث مسلم وأبو داود والترمذي.
مسلم والترمذي
والنسائي بن ماجه.
عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان بن موسى.
عن سليمان بن موسى وهو
صدوق خرج مسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
صدوق خرج مسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
عن الزهري.
عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها, وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا.
يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
ويحيى بن أيوب.
ويحيى بن أيوب
صدوق ربما أخطأ.
ثقة ربما أخطأ أخرج له.
صدوق ربما أخطأ.
صدوق ربما أخطأ أخرج له.
أصحاب الكتب.
أصحاب كتب الستة.
وسفيان الثوري.
وسفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا. قال أبو عيسى وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف, رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم, وروى أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الاختلاف ذكره بعد الحديث الذي بعد حديث عائشة, وكان محله بعد الحديث الذي قبل ذلك, لأنه يتعلق بحديث ابن موسى ولا علاقة له بحديث عائشة, فمحله المناسب أن يكون بعد حديث أبي موسى. وهذا الاختلاف الذي ذكره لا يؤثر على صحة الحديث.
قال حديث أبي موسى حديث فيه اختلاف, رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية.
زهير بن معاوية ثقة رجل أصحاب كتب الستة.
وقيس بن الربيع.
قيس بن الربيع هو
صدوق أبو داود والترمذي وابن ماجه.
صدوق أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى. وروى أسباط بن محمد.
أسباط بن محمد هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى. وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق.
أبو عبيد الحداد
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
ثقة أخرجه البخاري
وأبو داود
والترمذي والنسائي.
وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح. ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة. وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي؟ فقال نعم. فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري عن مكحول.
مكحول
صح الكلام لا؟
قال عن مكحول؟
ايه ما في الأسانيد تقدم مكحول.
مشوه؟
يقول فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري عن مكحول هذا الحديث في وقت واحد، مع أنهم سمعوه
ناسي مكحول
من أبي إسحاق.
هو من أبي إسحاق. أقول لي راح عن أبي إسحاق.
نعم. وين أي نسخ؟
في بعض النسخ أبي إسحاق الأخرى.
النسخة التي علق عليه شيخ الباني بحذف فدل فيه فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد
يعني ليس في ذكر مكحول.
وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق. سمعت محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي حديث حسن حديث عندي حسن. نرجع من أول. قال رحمه الله وروى شعبة والثوري.
شعبة هو من الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. المرسل
عن إيش؟ عن أبي بردة
عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أي نعم مرسل.
وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح.
ذكر وقد ذكر
بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح.
ما أدري إيش السبب في هذا. على كل هو كل هذه الطرق يعني كلها تنتهي إلى أبو موسى إلى أبي موسى، منها ما هو يعني مرسل ومنها ما هو متصل، ولا يعني يؤثر وجود المرسل مع المتصل، لا سيما والذين أرسلوه وصلوه أكثر.
ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة. وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه، لأن شعبة والثوري سمع هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد.
وهذا لا يؤثر على هذا، كون هؤلاء سمعوا في أوقات مختلفة وهذا سمعوا في وقت واحد، كلها تنتهي إلى شيء واحد،
ينتهي إلى أنهم رووه مرسل.
نعم
شعبة والثوري رواه مرسل.
نعم بس ما يؤثر يعني على صحة الحديث, وجود المرسل لا يؤثر.
ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان الدمشقي ثقة خرجه أصحابه في الستة إلا أبا داود.
قال حدثنا أبو داود.
أبو داود سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن شعبة عن سفيان الثوري قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي, فقال نعم. فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد. وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق. سمعت محمد بن المثنى.
محمد المثنى أبو موسى الزمن الثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن مهدي مرة ذكره.
يقول ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل.
لأن كان عمدة إسرائيل في أبي إسحاق
لأنه كان يأتي به أتم. هذا ما يتعلق بحديث أبي موسى. وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي حديث عندي حسن. رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حجاج بن أرطاة ورواه الحجاج بن أرطاة.
الحجاج بن أرطاة صدوق كثير التدليس والخطأ أخرج حيثه
خالف المفرد ومسلم أصحاب
خالف المفرد ومسلم أصحاب السنة.
وجعفر بن ربيعة
هو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب
الستة.
عن الزهري عن عروة عن عائشة.
نعم.
وروى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وهشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذكر عن يحيى بن معين أنه قال لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم
الذي هو ذكر أنه أنكره.
قال يحيى بن معين وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك, إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد, ما سمع من ابن جريج. وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج.
طيب الرجال
ها؟
عد الرجال.
وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذكر عن يحيى بن معين.
يحيى بن معين ثقة أخرج أصحابه في الستة.
أنه قال لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم.
بن إبراهيم هو بن علية ثقة أخرج أصحابه في الستة.
قال يحيى بن معين وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك, إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد, ما سمع من ابن جريج. عبد المجيد بن أبي العزيز
بن أبي رواد هو
صدوق يخطئ خرجه مسلم وأصحاب السنة.
وضعف
يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج. قال والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, منهم عمر بن الخطاب.
والعمل
في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, منهم عمر بن الخطاب.
عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء وثاني الخلفاء الراشدين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وعلي بن أبي طالب.
علي بن أبي طالب هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي, منهم سعيد بن المسيب.
سعيد بن المسيب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
والحسن البصري.
الحسن البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وشريح.
وشريح شريح
نعم
شريح القاضي أخرج له
البخاري المفرد والنسائي
البخاري في المفرد والنسائي
وإبراهيم النخعي
إبراهيم النخعي هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة
وعمر بن عبد العزيز
وعمر بن عبد العزيز أخرجه أصحابه في الستة
قال وغيرهم وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي
والأوزاعي عبد الرحمن أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي ثقة أخرجه أصحابه في الستة
وعبد الله بن المبارك
عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحابه في الستة
ومالك
ومالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه حديث أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحابه في الستة
والشافعي
والشافعي محمد بن إدريس الشافعي أحد أصحاب المذاهب الأربعة وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة
وأحمد
وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة الأربعة وحديثه أخرجه أصحابه في الستة
وإسحاق
وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنبلي المروزي ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا ابن ماجه
إذن المخالف في هذا أهل الرأي
نعم
ولو أن إنسان يقول أنا عقد لي قاضي على هذا المذهب بلا ولي
والله هذا خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه
وش العمل لأنه جاء سؤال في هذا الناحية قل أنا عقد لي قاضي على المذهب الحنفي بلا ولي
هو مثل
هذا
ما
عمل الآن
مثل ما قال الرسول في حديث عائشة أي ما امرأة بأذن أذريها فنكحها باطل
وش يسوي الآن يا شيخ يطلب إيش التصحيح
نعم
يسأل عن التصحيح كيف يصحح العمل
يعني يجدد العقد إذا كان أنهم يعني هذا يجدد العقد
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة قال حدثنا يوسف بن حماد البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة قال يوسف بن حماد رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه
انتهى؟
نعم
ثم ورد أبو عيسى بابه لا نكاح إلا ببينة والمقصود ببينة الشهود المقصود ببينة الشهود هذه هي البينة والشهود لا بد من اعتبارهم في الزواج وفي عقد الزواج وقد ذكر الترمذي رحمه الله أن الصحابة لم يختلفوا في ذلك وأنهم يعني لا بد من الشهادة ولا بد من البينة وهي الشهود والترمذي رحمه الله أورد هذا الحديث الذي تكلم فيه وذكر يعني وذكر الكلام فيه ولكن يعني جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لم يختلفوا في أن البينة لا بد منها وأنه لا بد من الزواج بشهود أقرأ عدمة
قال صلى الله عليه وسلم البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة
البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة بينة الشهود ومعلوم أن أن النساء لا ينكحن أنفسهن ولكن ينكحهن أزواج أولياؤهن والحديث يعني كل ما فيه ولكن كون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يعرف عنهم اختلاف في ذلك وأنهم يعتبرون الشهود فإنه لا بد من اعتبار الشهود مع اعتبار الولي
قال حدثنا يوسف بن حماد البصري
يوسف بن حماد البصري هو ثقة
أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه
أخرجه مسلم
والترمذي
والترمذي والنسائي بن ماجه ويقال له المعني يوسف حماد المعني وهذا يعني يأتي في بعض الكتب بعد عندما يذكر بعض المصنفين طريقين يقول المعنى يعني المعنى واحد المعنى واحد وأما هذا فهو نسبة ليوسف بن حماد يقال له المعني نعم
عن عبد الأعلى
عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرجه أصحابه في الستة
عن سعيد
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرجه أصحابه في الستة
سعيد عن قتادة يا شيخ
سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة نعم أخرج حديث أصحابه في الستة
عن قتادة
عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة
عن جابر بن زيد
عن جابر بن زيد هو أبو الشعثة ثقة أخرجه أصحابه في الستة
عن ابن عباس
عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العبادلة الأربعة هو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه يعني تدريس قتادة وفيه أيضا أنه مما يعني قال انفرد به من عبد الأعلى. إيش قال في الترمذي؟
قال يوسف بن حماد رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب النكاح في كتاب الطلاق ولم يرفعه.
ولم يرفعه يعني اختلف عليه في رفعه ووقفه.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه وهذا أصح.
يعني أيضا هذه طريقة ثاني يعني وفي وش الإسناد؟
قتيبة عن غندر.
نعم وهذا طريق آخر غير طريق عبد الأعلى. عبد الأعلى جاء عن رفع الوقف وهذا جاء الوقف الذي هو غندر. قتيبة عن
غندر محمد بن جعفر
عن سعيد عن محمد بن جعفر هو غندر لقب محمد بن جعفر البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن أبي عروبة نحوه ولم يرفعه وهذا أصح. قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ. لا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعا وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفا
وجاء عن غيره موقوفا أيضا.
والصحيح والصحيح ما روي عن ابن عباس قوله لا نكاح إلا ببينة. هكذا روى أصحاب قتادة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس لا نكاح إلا ببينة. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن أبي عروبة نحو هذا موقوفا. وفي هذا الباب عن عمران بن حصين وأنس وأبي هريرة. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين وغيرهم قالوا لا نكاح إلا بشهود. لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم.
وإنما يعني معنى ذلك أن الصحابة والتابعين كلهم على هذا القول وأن الخلاف جاء بعدهم فإذا لا عبرة به.
وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد.
نعم هذا يعني اختلاف البينة اختلاف يعني طريقة البينة. إذا شهد واحد بعد واحد يعني ما كانوا يعني في وقت واحد يعني عند العقد بأنهم يعني شهدوا على الزواج في وقت واحد اختلفوا إذا كان واحد أشهد ثم بعد ذلك أشهد الثاني في وقت آخر. نعم.
فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقدة النكاح.
نعم.
وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك.
نعم.
وهو قول مالك بن أنس وغيره. هكذا قال إسحاق فيما حكى عن أهل المدينة.
نعم.
وقال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح وهو قول أحمد وإسحاق.
يعني هذا غير واضح أن يكون تشهد نساء فيما يتعلق بعقد النكاح يعني ليس بواضح. وكذلك في المسألة التي قبلها الذي يبدو أنه يصح مثلما قال عن مالك وأهل المدينة أنه يعني إذا أشهد يعني واحد بعد الآخر لأن المهم معرفة أنه تم العقد بشهادة وإن لم يكن في وقت واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خطبة النكاح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبتر بن القاسم عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. قال التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والتشهد في الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات. قال عبسر ففسره لنا سفيان الثوري اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال وفي الباب عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ورد أبو عيسى باب الخطبة في النكاح. والخطبة هي يعني هذه الخطبة التي تكون بين يدي عقد النكاح, بين يدي عقد النكاح يؤتى بالخطبة, وهي هذه الخطبة يؤتى بها بين يدي النكاح وغيره, قال خطبة الحاجة يعني النكاح وغير النكاح, ولكنها مشتهرة يعني بخطبة النكاح وهي التي يؤتى بها في النكاح. وأما غير النكاح فإنه يؤتى بها ويؤتى بغيرها في خطب الجمعة وغيرها, يؤتى بها ويؤتى بغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه البدء بغيرها وذكر الحمد وثناء الله عز وجل يعني بلفظ آخر غير هذا اللفظ الذي جاء في خطب الحاجة, ولكنه فيما يتعلق بالنكاح يؤتى به. وأما بالنسبة لغير النكاح فإنه يؤتى بهذه الخطبة ويؤتى بغيرها. وأورد ابن مسعود أورد الترمذي حديث مسعود قال علم أن سلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. أما التشهد في الصلاة فهو التحيات لله والصلوات إلى آخره, وهذا المعروف بتشهد ابن مسعود وهو الأشهر والأوضح يعني عند العلماء. وقد عرفنا فيما مضى أن أنواع التشهد أو أن صيغ التشهد متعددة, وكل ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فإنه معتبر, وإذا أتى به المسلم فإن ذلك صحيح, ولكن أشهرها هو تشهد مسعود هذا. وأما خطبة الحاجة فإن الحمد لله نحمده هنا ليس في ذكر الحمد, ولكنه جاء في سنة الترمذي سنن ابن ماجه يعني بذكر الحمد بالإضافة إلى الاستعانة والاستغفار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, فالله تعالى له الحمد على كل حال, وهو المنعم المتفضل في جميع بجميع النعم الظاهرة والباطنة, وكذلك الاستعانة به سبحانه وتعالى على كل ما يهم الإنسان وعلى كل ما يريده الإنسان من العبادات وغير ذلك. يستعين بالله عز وجل في كل شيء ويستغفره من أي تقصير يحصل في العبادات والذنوب التي تحصل منه. ففيه الجمع بين حمد الله عز وجل على كل حال وبين الاستعانة به على كل ما يريده الإنسان ويهم به, وفيه الاستغفار من كل تقصير ومن كل ذنب يحصل منه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فيه الاستعاذة بالله من شرور النفوس. ومن المعلوم أن النفس إذا لم يحصل التوفيق الإنسان فإنها أمارة بالسوء وتوقع الإنسان في المهالك, فيتعوذ الإنسان بالله من شرور نفسه ومن سيئات الأعمال التي تأتي تبعا لشرور النفس أو بأسباب شرور النفس. تأتي السيئات الأعمال, ترتكب الأعمال للشر الذي يكون في النفس وللنفس الأمارة التي ترغب في الشر وتزهد في الخير. من يهدي الله فلا مضل له, من حصلت له الهداية فلا سبيل إلى أحد إلا إضلاله, لأن الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء, ومن هداه الله فلا مضل له. وعلى العكس من ذلك, ومن يضلل فلا هادي له, لأن كل شيء بمشيئة الله وإرادته, فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولكن الناس مأمورون بفعل الأسباب والأخذ بما يعود عليهم بالخير والحذر مما يعود عليهم بالشر. والناس لا يعرفون ما كتب في اللوح المحفوظ من الهداية ومن الضلال, ولكن كل مأمور بأن يقدم على كل ما فيه خير وأن يبتعد عن كل ما فيه شر. والذي يقع والذي كتب المحروب فإنه يقع طبقا لما كتبه الله وما شاء, ولا يتخلف الله سبحانه وتعالى. ولكن الناس مأمورون بفعل الأسباب التي توصلهم إلى كل خير وبترك الأسباب التي توصلهم إلى كل شر. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما بين لهم صلى الله عليه وسلم القدر، وأن قالوا يعني ألا نتكل على كتابنا ونعزع العمل ما دام أن كل شيء بقدر، قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما في السعادة فييسر لعمل السعادة، وأما في الشقاوة فييسرون في عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ الآيات الثلاث: يا أيها تقضى حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة الآية، يا أيها اتقوا الله وقولوا قولا سديدا في سورة الأحزاب. هذه هي خطبة الحاجة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وفي غير النكاح.
قال حدثنا قتيبة عن عبد
الله. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبدء بغير هذه الخطبة ما جاء في خطبة العيد، فإنه جاء في غير هذا اللفظ، يعني ذكر الحمد لله والثناء على الله عز وجل بغير هذا اللفظ.
قال حدثنا قتيبة عن عبثر بن القاسم.
قتيبة مرة ذكر عبثر بن القاسم، هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص.
أبو الأحوص هو
ثقة أخرج البخاري في
ثقة أخرج له
البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال وفي الباب عن عدي بن حاتم.
عدي بن حاتم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عيسى: حديث عبد الله حديث حسن، رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، ولكن صح أنه لم يسمع من أبيه.
قال وكلا الحديثين صحيح، لأن إسرائيل جمعهما فقال عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن الطريقة أبي عبيدة غير متصلة، لكنها بضميمتها إلى ذاك يعني تكون مؤيدة، وإلا فإنها بمفردها لو لم يكن معها شيء لا يثبت بها شيء، لا يثبت بها حكم.
وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم.
نعم، النكاح أن الخطبة ليست بلازمة وليست متحتمة، فلو وجد النكاح وعقد النكاح بدون خطبة فإنه يصح. قالوا ما يدل على ذلك قصة الواهبة التي وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الرجل الذي قال يعني زوجنيها إذا لم يكن لك بها حاجة، فسأله عن مهر يمهرها إياه، فقال ليس عنده شيء، قال التمس له خاتم من حديد فرجع ولم يجد شيئا، ثم سأله عن ما يحفظ من القرآن وقال زوجتك بما معك من القرآن، ولم يذكر أن في خطبة الحاجة.
قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
ثم رد أبو عيسى حديث
أبي هريرة،
حديث أبي هريرة: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء، أي اليد الجزماء التي قيل فيها مقطوعة وقيل التي فيها المرض التي لا يستفاد منها، يعني وجودها كعدمها، فهذا يعني يدل على أن التشهد وفي الخطب أنه مطلوب، وأن الخطب الجمعة وغيرها من الخطب يؤتى بها بالشهادة، شهادة لله بالوحدانية والألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنها لا تبدأ بكلام دون حمد وثناء على الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبة بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ولهذا يعني كثيرا ما يأتي في الحديث عندما يذكر شيء قال: حمد الله وأثنى عليه، ثم قال حمد الله وأثنى عليه، ثم قال كذا وكذا، فهذا يدل على اعتبار التشهد في الخطب. وهذا بالنسبة للخطبة إذا وجدت وليس فيها تشهد فإنها كاليد الجنة، لكن إذا لم توجد فإن ذلك لا بأس له، يعني الخطبة إذا ما وجدت أصلا في النكاح فإنه يصح، وليست شرطا فيه وليست واجبة فيه كما سبق أن مر، لكن عندما توجد الخطبة والخطب لا بد فيها من التشهد. أي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. نعم.
قال حدثنا أبو هشام الرفاعي.
أبو هشام الرفاعي هو
ليس بالقوي خرجه مسلم والترمذي وابن ماجه.
ليس بالقوي خرجه مسلم والترمذي
وابن ماجه.
وابن ماجه.
عن محمد بن فضيل.
محمد بن فضيل بن غزوان صديق خرجه أصحابه في الستة.
عن عاص بن كليب.
عن عاص بن كليب
صدوق.
صدوق أخرج له.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي وهو ثقة.
صدوق.
صدوق أخرجه مثله.
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة.
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في استئمار البكر والتيب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت. قال: وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس بن عميرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
ثم أبو عيسى حديث باب استعمار الثيب
البكر والثيب.
استعمار البكر والثيب، المراد بالاستعمار هنا الاستئذان، ولكن يختلف بالنسبة للبكر والثيب. فالثيب لا بد من النطق، ولا بد من أن يعني تفصح عن أمرها ورغبتها، لأنها تختلف عن البكر، لأنها سبق أن تزوجت وعرفت الزواج وعرفت مصلحتها وحاجتها، بخلاف البكر فإنه يغلب عليها الحياة، لأن هذا لأول مرة يعني يحصل لها، فكونها تنطق وكونها تتكلم كما تتكلم البكر هذا ليس مطلوب منها، بل يكفي أن تصمت إذا قيل لها ولم تمانع. أما إذا مانعت فإنه يعمل بما بقولها، وأما إذا سكتت فسكوتها يستفاد منه إذنها، وعدم إذنها وعدم رغبتها بأن تفصح بذلك، وأما السكوت فإنه يعتبر إذنا لها، وأما الثيب فإنه لابد من أن تنطق وأن تتكلم برغبتها بالإقدام أو الإحجام، بالموافقة أو المنع وعدم الموافقة. أورد أبو عيسى حديث
أبي هريرة.
أبي هريرة: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها أن
تسكت،
وإذنها الصموت أي السكوت. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور.
إسحاق بن منصور الكوسي ثقة أخرج حديثه أصحابه في الستة إلا أبا داود.
عن محمد بن يوسف.
محمد بن يوسف ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير.
يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال: وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس بن عميرة.
العرس بن عميرة أخرج حديثه
أبو داود النسائي.
أبو داود النسائي.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر، وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم.
نعم.
واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء، فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكرة وهي بالغة بغير أمرها فلم ترضى بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ.
نعم، يعني وهذا هنا يتعلق بالنسبة للبكر أنها أيضا تستأذن، ويستأذنها يعني أبوها وغير أبيها، وإذا كانت بالغة وزوجت بغير إذنها وبغير رضاها فإن النكاح مفسوخ. وقد جاء في بعض القصص يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض النساء يعني اشتكت تزويج آبائهن لهن وهن غير راضيات، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الأمر إليها، جعل الأمر إلى تلك النساء التي اشتكينا ما حصل لهن من التزويج بغير إذنهن. فإذا البكر أيضا تستأذن، ولا يقال أنها تزوج بغير إذن، وإنما اختلفوا فيما إذا كانت صغيرة ولم تبلغ, وكانت يعني هناك مصلحة لها وهو وجود كفء يعني يخشى فواته, فبودر إلى ذلك, فبعض أهل العلم أجاز ذلك واستدلوا بما حصل لعائشة رضي الله عنها من تزويج أبي بكر إياها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا إذا كانت صغيرة, وبعضهم قال إذا كانت صغيرة ورؤية المصلحة لها وأن أنه يخشى أن يفوتها ذلك الكفر الذي يكون يعني فيه مصلحتها, فإن ذلك لا بأس به. نعم.
وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك,
وهذا غير واضح وغير مستقيم. نعم.
وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال هذا حديث حسن صحيح رواه شعبة والثوري عن مالك بن أنس.
ثم رد أبو عيسى هذا الحديث الأيم أحق بنفسها من وليها, والبكر
تستأذن في نفسها وإذنها صماتها,
والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. البكر أحق, أي الأيم أحق بنفسها من وليها, يعني في الموافقة, وأنها لابد من 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 أن تأذن, ولابد من استئنارها, وأنها لا تزوج بغير رضاها, هذا هو المقصود له, وليس المقصود أنها حق بنفسها بالولاية, لأن الأحاديث التي وردت في اعتبار الولاية واضحة ومحكمة, وأما هذا يعني مشتبه فيرد إلى المحكم, ولا يقال أن هذا يستدل به على أن المرأة تزوج نفسها, لأن هذا من جنس الحديث تقدمت البكر الثيب تستأمر وتلك تستأذن, فهذا من جنسه, يعني هذا إلا أنها اختلفت العبارة, فهي حق بنفسها من وليها, يعني معناها أن أمرها بيدها من ناحية الإذن, لا أنها تزوج نفسها وتكون هي الولية, لأن هذا يخالف الأحاديث التي تقدمت في قصة لا نكاح إلا بولي, وحديث تفسير الحديث هنا بأن المقصود من ذلك الاستئمار, وهو الذي يوافق ما تقدم من الثيب تستأمر والبكر تستأذن والمقابلة بين هذا وهذا, هذا يوضح أن المراد بالأيم هنا يعني الثيب التي تستأمر, وليس المقصود أنها حق بنفسها من الولي وأنها تتزوج نفسها ولا تنظر إلى الولي, لأن هذا يخالف الأحاديث الواضحة في هذا لا نكاح إلا بولي, وكذلك حديث نزول الآية في معقل ابن يسار في أخته, ونزول الآية فلا تطلوهن أن نكحنا أزواجهن, فلو كان المرأة تزوج نفسها ما كان هناك حاجة إلى أن يرجع إلى أخيها ولا أن يعضلها يعني أخوها, فدل ذلك على أن فيكون المراد بالأيم هنا أو بالأحقية هنا الأحقية باختيار الزوج والموافقة عليه أو عدم الموافقة عليه, وأنه إذا رأى الزوج إذا رأى الولي أنها تزوج وهي رأت خلاف ذلك فإن القول قولها, ولا تجبر على شيء لا توافق عليه, ولا تجبر على شيء لا توافق عليه. ثم إن الأيم تأتي لمعنى أوسع من الثيب, ولكن هنا لا شك أن المراد بها الثيب لمقابلتها بالبكر, وإلا فإن الأيم تطلق على كل امرأة ليس لها زوج سواء كان ثيبا أو بكرا, وقول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم يشمل يعني الأبكار ويشمل الثيبات. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل.
عبد الله بن الفضل هو ثقة أخرج حديثه
أصحاب الكتب
الستة.
عن نافع بن جبير بن مطعم.
عن نافع بن جبير بن مطعم هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس. قال هذا حديث حسن صحيح رواه شعبة والثوري عن مالك بن أنس. وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث ما احتجوا به، لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وهكذا أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نكاح إلا بولي. وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها، فإن زوجها فالنكاح مفسوخ، على حديث خنساء بنت خذام رضي الله عنها حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه.
نعم، هذا يبين أن هذا الحديث لا يحتج به على أن الولي غير معتبر في النكاح وهو غير واضح، بل هناك معنى آخر هو الأوضح وهو ما ذكره المصنف، وإنما التعويل على ما ثبت من أنه لا نكاح إلا بولي، وكذلك أيضا حديث معقل قصة معقل بن يسار وأخته.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل مسحور فيه مس، ولكن ذلك لا يؤثر عليه في معاملاته مع الناس، فهل يجوز له أن يتزوج؟ وهل يلزمه أن يخبر الزوجة بحاله قبل الزواج؟ وإن كان يخاف على نفسه الوقوع في الزنا فماذا يفعل؟ أفتونا مأجورين.
أعيد السؤال.
رجل مسحور فيه مس، ولكن ذلك لا يؤثر عليه في معاملاته مع الناس.
يعني إذن فيه عيبان وليس عيب واحد. المس هو الجن، يعني غير السحر. السحر شيء والمس شيء آخر. هذا عليه أن يعالج نفسه وأن يسعى في العلاج حتى يسلم يعني من هذا الشر. وإذا كان أراد أن يتزوج فليخبر، وليبحث عن أحد يناسبه ويخبرهم بحاله، ولكن الذي ينبغي له أن يعالج نفسه وأن يسعى في علاج نفسه بالرقى الشرعية ويعالج نفسه يعني بقراءة القرآن ويرقي نفسه ويرقيه غيره. نعم.
يقول السائل بارك الله فيك، عندنا في بلدنا مجموعة من النساء ليس لهن من يقوم بولايتهن، فهل للإمام إمام المسجد أن يتولى أمورهن بنفسه؟ وكلما أسلمت امرأة تكون تحت أمره حيث ليس في أهلها مسلم يتولى أمرها.
يعني إذا كانت يعني في بلاد كافرة وأسلمت المرأة ودخلت الإسلام فإن أهلها لا يكون لهم ولاية عليها، لا يكون لهم ولاية عليها، ولكن يمكن أن يعني يكون المسلمون يعني يخصصون مكانا معينا تسكن فيه مثل هذه النسوة، ويبحث لهن عن أزواج يعني يتزوجونهن حتى يحصل سكن كل امرأة مع زوجها، لأن الكفار ليس لهم ولاية على المسلمات. المرأة الكافرة إذا أسلمت فليس لأهلها الكفار ولاية عليها، وإنما الولاية للإسلام. ومثل هذه الحال كما قلت يعني كون هنا يسكن في مكان معين ويعني لا يختلط بهن ولا يختلط بهن الرجال، ولكن يحسن إليهن ويسعى في البحث عن أزواج لهن يتزوجونهن، ثم كل واحدة تبقى مع زوجها.
هذا يسأل عن شروط صحة النكاح إجمالا.
نعم.
شروط صحة النكاح
يعني كونه يعني لابد من الولي كما جاء في الحديث، وكذلك لابد يعني من الشهود، وكذلك أيضا المكافأة يعني بحيث أنه لا يتزوج مسلم كافرة الكافر مسلمة والزواج من المسلم للكافرة النصرانية أو اليهودية لما الكتاب يعني هذا سائق, فلا بد من الكفاءة ولا بد من الولي ولا بد من الشهود.
يقول تزوجت امرأة وكان وليها تارك للصلاة علما أنه في بلدنا لا يسمح إلا بالأب كولي. تزوجت بامرأة وكان وليها تاركا للصلاة علما أنه في بلدنا لا يسمح إلا بالأب كولي في النكاح, فهل عقدي؟
لا يجوز, يجدد العقد.
يقول وقد مضى على العقد سنين وقد تاب وليها الآن.
إذا كان تاب وليها فهو يجدد العقد, هو الذي يتولى.
يقول هل يشترط عدالة الشهود في النكاح على القول الصحيح؟
نعم, لا بد من أقول لا بد من العدالة في الشهود.
يقول ما هو ضابط الولاية في النكاح؟ هل يكون الأخ ولي على أخته مع وجود أبيه؟
لا, الولاية يعني مرتبة يعني ما يأتي الأخ ولا يأتي الأخوة إلا بعد فقدان الآباء والأبناء. الآباء والأبناء مقدمون, الآباء من جهة الأب اللي هو الجد من جهة الأب, والأب والجد من جهته هؤلاء, وكذلك الأبناء مقدمون على الأخوة. يعني الأخوة لا يأتون إلا بعد ذهاب العمودين, عمود النسب من فوق وعمود النسب من تحت اللي هم الآباء والأبناء, لأنهم حواشي اللي هم الأخوة حواشي يأتون بعد الأصول والفروع.
هل يقوم اشتهار النكاح مقام الشهود كما يقول فقهاء المالكية؟
لا, لا بد من الشهود, لا بد من الشهود ولا بد من إعلان النكاح.
من الذي يخطب خطبة الحاجة؟ ولي العقد. الزوج
العقد.
ولي
الزوج العاقد الذي يتولى العقد بين الطرفين.
ما السر في إتيانه بالحمد والاستغفار والاستعاذة بصيغة الجمع أما الشهادة بصيغة المفرد؟
لأن الحمد يعني يكون من الجميع يعني ويتكلم عنه وعن غيره, وأما الشهادة لا يشهد عنه وعن غيره وإنما يشهد عن نفسه فقط, والحمد يحمد عنه وعن غيره, كلهم يعني يحمد من الله, وأما كونه يشهد عنهم ولا يشهد عنهم, يشهد عن نفسه فقط.
جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.